وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مقتضى ما ذكره المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية أن مسألة فساد البيع مع صدق الغش وصحة البيع وصحة البيع مبنية على تنقيح مسألة تعارض الإشارة والوصف، وذلك لأن العنوان المأخوذ في مقام الإنشاء لذلك العقد إن كان مأخوذا بلحم الموضوعية فالبيع باطل، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، باعتبار أن متعلق العقد هو المشوب والمقصود هو اللبن، وهكذا سائر موارد الغش. وإن كان العنوان مأخوذا على نحو الطريقية والإشارية فمقتضى ذلك عليكم السلام ورحمة الله صحة العقد، وذلك لأن متعلق العقد هو نفس ما تعلق به القصد. الشيخ قدس الله نفسه أورد على هذا الكلام بإيرادين، الأول أنه لو كان هذا المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف لكان اللازم القول بالبطلان في المقام. بيان هذا أن تعارض الإشارة والوصف بحسب ما كان ملحوظا للمحقق الكركي هو ما إذا ثبت دخالة الاثنين ولكن تزاحما في الاقتضاء والتأثير، هذا مقتضى ما بنى عليه المحقق الكركي الخلافة في المسألة عليه. إذ لو كان دخالة العنوان أقوى من دخالة الإشارة وهو ما يعبر عنه بتعارض الإشارة والوصف فمقتضى ذلك البطلان، وإن كانت دخالة الإشارة أقوى مقتضى ذلك الصحة. وهذا يعني أن التعارض بين الإشارة والوصف لا يتصور إلا إذا كان كل منهما دخيلا، إذ ما لم يكن أحدهما دخيلا فلا يعارض الآخر، التعارض فرع دخالة الاثنين، وإذا كان للاثنين مدخلية فلا ينبغي التردد في أن مقتضى العنوان مقدم على مقتضى الإشارة، والسبب أن مقتضى دخالة العنوان في العقد انقسام الماهية التي تعلق بها العقد إلى فردين، والعقد لم يتعلق بها بكل أفرادها بل تعلق بها في خصوص أفرادها الصحيحة. فإذا قلت مثلا بعني هذا اللبن ويكون مقتضى العنوان الصحة، فهذا في قوة قولك بعني اللبن الصحيح عليكم السلام. وإذا كان مقتضى العنوان تقسيم الطبيعة إلى فرد صحيح وفرد فاسد فبينهما تباين، ومع التباين يبطل العقد لأن ما تعلق به العقد غير ما هو موجود في الخارج. صباحكم على الخير. إذن إذا كان للعنوان مدخلية بحيث كان العنوان المحمول على الصحة موجبا لانقسام الطبيعة إلى فردين وأحد الفردين مباين للآخر فالعقد باطل، وذلك لأن مقتضى ظهور حمل العنوان على الصحيح أخذ قيد الصحة في متعلق العقد، وما هو موجود في الخارج ليس الفرد الصحيح بل هو الفرد الفاسد عليكم السلام. وهما وإن كانا مصداقين للطبيعة لكن الفرد الفاسد ليس مصداقا لمتعلق العقد لأنه هو الطبيعة المقيدة بالصحة والفاسد فاقد لوصف الصحة. إذن لو قلنا بأن هذا المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف لكان اللازم الحكم بالبطلان لا التردد والاختلاف، صباحكم على خير. هذا إشكال. إشكال آخر يريده الشيخ وهو أن هذا المورد أصلا ليس من موارد تعارض الإشارة والوصف، وذلك لأن التعارض بين الإشارة والوصف إنما يتصور فيما إذا كان أحد الأمرين مباينا للآخر، وأيضا يتصور فيما إذا كان هناك تردد في مقام الثبوت بين ما هو المقدم في مقام التأثير، بحيث يكونان دخيلين ونتردد في أن أثر هذا مقدم على ذاك أو أثر الثاني مقدم على الأول، هنا نقول بالتعارض، وهذا غير متصور فيما نحن فيه، وذلك لأنه إما أن يكون متعلق العقد المعنون، وإما أن يكون متعلق العقد الفرد. والوجه في هذا أن الفرد الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا معنى لأن تقول بعني الفرد الصحيح من هذا، هذا لا معنى له. أيضا لا معنى أن نقول بأن القيد أخذ في متعلق العقد بحيث يكون العقد موقوفا على وجود القيد، كما لو قلت أشتري منك هذا الفرد إن كان صحيحا، إن هذا تعليق باطل بعد، هذا تعليق باطل. إذن ما معنى قولي قول القائل أشتري منك هذا إن كان صحيحا وأبيعك هذا إن كان سليما مثلا، ما معنى هذه التقييدات؟ يقول هذه التقييدات شروط وليست قيود، ومعنى الشرط يخالف معنى القيد، القيد هو تضييق لدائرة صدق المتعلق، هذا القيد، وهذا لا يتصور إلا في الأمور الكلية. الكلي إما أن يكون صادقا على جميع أفراده، وإما أن يكون صادقا على بعض أفراده بحسب ما لاحق به من القيود. فإذا قلت الجبل الأسود ضاقت دائرة صدق الجبل، وإذا قلت الجبل اتسعت دائرة صدق الجبل بحيث تشمل جميع الأفراد، وهذا يتصور في الكليات لأنها تقبل عروض الأوصاف بها بحيث تضيق دائرة صدقها. أما الفرد الخارجي فلا يمكن سلب نفسه عنه، ولا يمكن صدقه على غيره، ولا يتوقف صدقه على نفسه على لحوق قيد به، إذن التقييد بالنسبة إلى الأفراد الخارجية غير متصور، بل المتصور الاشتراط. ومن الواضح أن الشرط لا يوجب تخلفه الفساد، كيف وقد حكموا بأنه في موارد خيار الرؤية أكو تقييد، ولكن العقد صحيح حيث يكون إقدام المشتري على شراء الأرض المعينة مبنيا على ما كان يتخيله من كون الأرض مثلا نقية الهواء، أو مثلا صالحة للزراعة، أو أنها بحسب مثلا رؤيته كانت مقدرة من ناحية المساحة بكذا وكذا، ثم لما ذرعها وجدها أقل مساحة، ولما شم هواءها وجد هواءها غير صالح للسكنة، وأمثال ذلك مثلا. طبعا هذا مع تحول الجو، لا يعني هناك أراض يكون المطلوب فيها يعني موقوفا على ملاحظة جوية. طيب هذه الموارد كان البيع فيها معلقا أو قل مقيدا بقيد، لكن تخلف ذلك القيد لم يوجب البطلان، والسبب أنه أخذ بنحو الشرطية ولم يؤخذ بنحو القيدية. إذن هذا المورد ليس من موارد تعارض الإشارة والوصف، ولا يعقل أن يكون هذا من ذاك، وذلك لأنه إن كان متعلق العقد العنوان الكلي فالعقد باطل بحسب الإشكال الأول، وإن كان متعلق العقد هذا الفرد فلا وجه للبطلان أصلا. إذن ما هو مورد تعارض الإشارة والوصف؟ قال الشيخ أن مورد تعارض الإشارة والوصف هو مورد الاشتباه خارجان في أن قصد هذا تعلق بهذا أو ذاك، وهذا غير مسألة تردد التعلق في مقام الثبوت بين أن يكون مورد التعلق هذا أو ذاك. وبعبارة أخرى لا معنى لتعلقهما تعلق العقد بالاثنين حتى نطلب تقديم أحدهما في مقام التأثير، هذا لا معنى له. ثبوتا العقد لا يمكن أن يتعلق بالعنوان والإشارة، هذا لا معنى له. يعني لا معنى أن يكون الشخص المشار إليه متعلق والعنوان دخيل، والسبب أن مقام العنوان هو مقام الكليات الذي يقبل التقييد والتوسعة والتضييق، ومقام الإشارة هو مقام التشخص وهو لا يقبل التقييد، والمفروض أنك جمعت بينهما في العبارة، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن أحد المدلولين، إما دلالة التقييد على أخذ العنوان في الموضوع، وذلك لأن هذا العنوان لا يصلح أن يكون قيدا لأن المقيد هو الفرد، وإما رفع اليد عن ظهور الفرد في الموضوعية بحيث يكون، وهذا من باب التوصيف. هذا التردد لا ينبغي أن يكون في مقام التعلق بأن يكون قصد العاقد أخذ الفرد والعنوان، لأنه قد عرفت التباين بينهما ولا يمكن الجمع بينهما في مقام واحد. بلى، يمكن حصول التردد إذا شككنا في مراده عندما يقول هذه المقالة، هل مراده تعليق العقد في مقام الثبوت بالأول أو تعليق العقد في مقام الثبوت بالثاني؟ وبعبارة مختصرة، إذا لم يمكن الجمع بينهما في مقام واحد فنحن نعلم إجمالا بخروج أحدهما عن دائرة العقد، إما هذا وهو العنوان أو هذا وهو الشخص. فإن قلت ماذا نصنع في مسألة نية الاقتداء، فإن الإنسان ينوي الاقتداء بإمام الجماعة على أنه زيد، ثم يظهر عمرا وقد ترددوا في حكم هذه الجماعة وأنها جماعة صحيحة أو لم تنعقد الجماعة، مع وضوح أن حال النية كحال العقد. فهنا قيل بالتعارض بين الإشارة والوصف، مع أن تعلق النية بالعنوان أو بالإشارة على حد تعلق العقد بالنية بالإشارة أو بالعنوان. الشيخ قال أن الكلام في النية كالكلام في العقد، فليس الخلاف هناك خلافا في متعلق النية واقعا ما هو، إذ لا يعقل أن يكون متعلق النية، أو قل لا يعقل أن يكون متعلق النية المجموع بحيث يقع الخلاف في تقديم مقتضى أحدهما. يعني لا يمكن أن يكون العقد في دفعة متعلق بكل من العنوان والإشارة ثم نقول أن الإشارة تغلب العنوان أو العنوان يغلب الإشارة، هذا لا معنى له، لأن النية من الأمور اللبية، ولا يعقل شك الإنسان فيما نواه وأنه نوى كذا أو كذا، هذا في مقام الثبوت. بلى، في مقام الإثبات يكون فرض هذه المسألة عند ظهور الخلاف، فيكون زمن النية قد انقضى. وكثيرا ما يقع الإنسان للإنسان الشك فيما نواه سابقا، أنه كان الشخص وطبق العنوان عليه اعتقادا، أو كان العنوان وأشار إليه حضورا، هنا يكون شك. فالشك هنا ليس شكا في متعلق النية وأن الغالب فيه العنوان أو الغالب فيه الإشارة. إذن خلاصة الكلام أن التعارض إنما يتصور إذا تكافأ المتعارضان في مقام التعارض، والتعارض فيما نحن فيه موقوف على كون كل من العنوان والإشارة دخيلا في العقد، وهذا غير متصور، لأن العنوان إن أخذ في المقام فلا بد أن يؤخذ على وجه القيدية، والإشارة إنما تكون متصورة في مقام التشخص، ومقام التشخص لا يناسب التقييد. إذن لا يمكن أن يكون العنوان مأخوذا إلا على نحو الاستقلال، وإذا أخذ على نحو الاستقلال كانت الإشارة طريقية لا موضوعية لها، فيدور الأمر حينئذ بين أن يكون العنوان موضوعا أو يكون الإشارة تمام الموضوع في المقام. وهذا يعني أن الشك لا ينبغي أن يكون في مقام الثبوت حتى نقول بأن هذا من موارد تعارض الإشارة والوصف، وإنما يكون في مقام الإثبات، في مقام الإثبات. ومن الواضح أن بحثنا ليس عن الشك في مقام الإثبات، إذ من الواضح أن المشتري إنما اشترى اللبن ولم يشتري المشوب، وإلا لم يكن هذا غشا، إذ لو عم اللبن هذا الفرد لم يصدق الغش. إذن كلامنا فيما إذا كان متعلق القصد اللبن أو كان متعلق القصد هذا المشوب، بحيث وقع البحث في الخيار. إذن البحث في هذه المسألة إما أن يكون ثبوتيا فلا وقع لكلام المحقق الكراكي من تعارض الإشارة والوصف، وإما أن يكون إثباتيا فلا معنى للقول بأن الإشارة تغلب الوصف أو الوصف يغلب الإشارة من باب التعارض بين الحضور والاعتقاد، بل ملاك تغليب الإشارة والوصف في مقام الإثبات أو الإشارة الوصف على الإشارة ينبغي أن يكون ملاكا مربوطا بقوة الظهور والدلالة، لا ربط للاعتقاد أو للحضور في المقام. أقرأ هذا المبنى. قال: وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب. هذا كالإشكال التعريضي لكلام المحقق الكركي، وهو أنه لو سلم ما ذكر من الاختلاف بين الإشارة والوصف في الاقتضاء والتأثير لورد مثل هذا الكلام والتردد بين الصحة والفساد في مطلق العيب، وذلك لأن من الواضح أن المشتري لا يشتري المعيب بما هو معين، وإنما يشتري المعيب سليما أو قل معتقدا سلامته أو بانيا على سلامته. فإن كان المبيع كليا فلا إشكال ولا بحث، وإن كان شخصيا فينبغي أن يقال بأن هذا من موارد تعارض الإشارة والوصف، لأن المشتري أخذ العنوان وهو ظاهر في الصحيح وأشار إلى الفرد وهو هذا الفرد، فهل يقال بالبطلان أو يحتمل الفساد؟ لم يقل أحد بالفساد في ذلك المقام حتى مثل محقق الكراكي، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعيب. قال: وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، إذ لو كان العنوان محمولا على مطلق الطبيعة لما كان هناك موجب للتردد في الصحة، باعتبار أنه تعلق العقد بما هو فرد لما هو مدلول العنوان.
إنما ذكره من وجه الصحة والفساد جعل في مطلق العيب، نظر إلى كلام صاحب جامع المقاصد لو كلام الذكرى، لأنه جامع المقاصد ما ذكر أنه التردد بين الوصف وال،
لكنه بنى الخلافة في الغش على ما ذكره صاحب الذكرى، فيكون الإشكال وارد على هذا واردا على ذاك نفس الشيء. فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير، الراجع إلى تقييد الشخص حال تعلق العقد به بالبصر، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك كما سيجيء في باب العيب، أي أنه ليس الأمر كما يدعي صاحب الذكرى وصاحب جامع المقاصد، أو قل صاحب جامع المقاصد بالأولى، لأن صاحب الذكرى ذكر ذلك في مقام الجماعة، وهو أي ما ادعاه صاحب جامع المقاصد أن أخذ العنوان يقتضي تقيد متعلق العقد بالصحة، بحيث يكون هذا القيد مقوما لمتعلق العقد، ومن الواضح أن انتفاء المقوم يستلزم انتفاء المتقوم. الشيخ يقول ليس الأمر كذلك، نحن لا نمانع أن العنوان ظاهر في الصحيح بوجه من الوجوه، لا بأس، هذه الدعوة مقبولة ومعقولة، لكن نمنع أن تكون الصحة قيدا على حد سائر القيود التي ينتفي المبيع بانتفائها، بل الصحة مأخوذة قيدا على نحو الشرطية مو قيد على نحو الجزئية، بينهما فرق. بل وصف الصحة ولو سلمنا ظهور العنوان في الصحيح على ملحوظ على وجه الشرطية، اللهم إلا أن يكون المقصود بحمل العنوان على الصحيح تقييد الماهية بالصحة، بحيث يكون التقييد هنا ملازما لدخالة الصحة في المتعلق على نحو دخالة الجزء في المركب. خب إذن نحن لا نسلم هذا المعنى، لا نسلم أن العنوان يكون مقيدا أو محمولا على الصحيح من أفراده بهذا النحو، إنما المسلم انصراف العنوان إلى الفرد الصحيح، وهذا الانصراف أعم من التقييد بنحو الجزئية أو التقييد بنحو الشرطية. إذن إن أريد من الحامل مطلق الرابط فهذا صحيح، لكنه أعم من التقييد بنحو الجزئية، وإن أريد من الحامل التقييد بنحو الجزئية فهذا ممنوع. بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف، فإن العرف يرى أن قول القائل بعني هذا العبد ليس ظاهرا فيما ادعي من أن العبد مقيد بالصحة، بحيث يكون هناك تباين بينه حال كونه صحيحا وبينه حال كونه معيبا، أي أن العرف لا يحكم بأن الفرق بين المعيب والصحيح التباين الذاتي، بل يرى أن الصحة والفساد وصفان طارئان على ذات واحدة. إذن العرف لا يساعد على ما ادعي من أن التقيد بالصحة يوجب الانقسام، والشارع أيضا لا يساعد، وذلك للإجماع والأدلة التي دلت على أن بيع المعيب صحيح وأن خيار الرؤية ثابت، مع أنه لا معنى لثبوت الخيار في البيع الباطل ولا معنى لثبوت خيار الرؤية إلا عند تخلف الوصف المعتقد به أو الذي كان ثابتا مرئيا سابقا. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة. إذا فرضنا أن هذا المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف بالوجه الذي ذكره لم يكن هناك وجه للتردد بين الصحة والفساد، بل اللازم الحكم بالفساد. بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبان والجاري عليه العقد هو المشوب، وجه عدم الإشكال في تقديم العنوان لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. صحيح أنه اختلف في صحة البيع مع الغش، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك صورة الغش بغير الجنس، وهو الفرض الرابع مما تقدم، وهو جعل الشيء ظاهرا على خلاف جنسه، تمويه الذهب الفضة بلون الذهب حتى يعتقد المشتري أنها ذهب. في مثل هذه الصورة يبطل البيع بلا إشكال بلا خلاف عند أصحابنا، طبعا وذلك لأنه لا مقتضي للصحة في المقام، إذ الذي تعلق به العقد هو هذه الذات، وهذه الذات فضة، عفوا الذي وقع العقد عليه خارجا هذه الذات وهي فضة، وما قصد واقعا هو الذهب وبينهما تباين، لا مجال لتصحيح مثل هذا العقد، بخلاف ما إذا كان الغش بالعيب، ممكن أن تقول أن الذات محفوظة وتعلق العقد بها فعلي على كل تقدير.
يسيد وليد اتفقوا يريد أن يستشهد بها بأنه ما قصد لم يقع وقع لم يقصد.
نعم، يعني إذا كان هذا إذا كان الذي ذكره صاحب جامع المقاصد من أن المقصود في المقام هو اللبان والذي تعلق به العقد هو المشوب، وفرضنا أن العنوان مقدم على الإشارة، هنا مقدمتان، إذا فرضنا هاتين المقدمتين فلا ينبغي التردد في البطلان، وذلك لأنه يكون من باب ظهور تخلف أصل المبيع، وهذا كما حكموا في باب الصرف ببطلان الفضة المموهة ذهبا أو الذهب المغشوش بالفضة بحيث ظهر أنه فضة وليس بذهب.
نقصد إذا كان مدرك في لا إشكال في تقديم العنوان من قضية أن ما قصد لم يقع، هذا جاري في جميع أقسام العيب في كل موارد العيب، حتى في يعني لو صار عقد على البيع فينطبق أنه ما قصد لم يقاوم قال
لا. لذلك أنا قلت في هنا مقدمتان الشيخ بان الإشكال عليهم. المقدمة الأولى أن العنوان مقدم على الإشارة. المقدمة الثانية التسليم بأن المقصود هو اللبن، يعني سلم بأن العنوان مأخوذ في المتعلق. وإذا قلت بأن العنوان مأخوذ في المتعلق والعنوان محمول على الصحيح والإشارة والعنوان مقدم على الإشارة، بعد هذه المقدمات الثلاثة التي إحداها مطوية في الأخرى، يلزم أن تقول بالبطلان بلا أشكال. وذلك لأنه لا فرق في البطلان بين أن يظهر الشيء على خلاف جنسه أو أن يظهر الشيء على خلاف ذاته. فإذا أقدم الإنسان على شراء زيد من العبيد ثم ظهر أنه عامر، بطل البيع في المقام بعد، لا مجال للتصحيح. بلى، إذا اشترى العبد واشترض أنه زيد أو وصف أنه زيد، هنا نقول بإمكان التصحيح إذا كان الوصف مأخوذا على نحو الشرطية. أما إذا كان الوصف مأخوذا على نحو القيدية والقيد انتفاؤه يوجب انتفاء المقيد، بعد لا مجال للتصحيح. هذا نظير ما ذكروه في باب الصرف. طبعا والذي ذكره في باب الصرف اتفاقي، هذا الاتفاق حق المقيس عليه لا للمقيس. قال إذن بناء على هذا ما هو مورد مسألة تعارض الإشارة والوصف؟ قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، أي أن هذا التعارض إنما يعقل في مقام تنقيح ما أراده هذا، إذ يدور الأمر بين أن يكون مريدا للعنوان أو مريدا للإشارة، لأنه أرادهما معا ولكن وقع الكلام في تقديم ما هو أقوى تأثيرا منهما. هذا لا معنى له، فإنها مرددة بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد، هذا الشق الأول، وبين كون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات كما هو المفروض حيث قصد اللبن ومغايرته للموجود الخارجي، إذ الكلام في اللبن الصحيح وهو غير المشوب، فلا يتردد أحد في البطلان على هذا التقدير. وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك، لأن الكلام هنا بعد ظهور الواقع، وعادة ما يكون ظهور الحال متأخرا عن وقت انعقاد النية، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره، أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته. قال صاحب هدى الطالب عبد الله مقامه أن المعرفة هنا مصدر مضاف إلى المفعول به، أو مصدر بمعنى المفعول به، زين، أي لأجل إحراز معروفيته بالعدالة. يعني لماذا قال أقتدي بزيد اللي في ذهنه الحاضر الذي يقتدي به الناس؟ ليش قال الذي يقتدي به الناس؟ حتى ينقح موضوع جواز الاقتداء، لأنه مشروط بالعدالة، والعدالة من طرق إحرازها معروفيته بالستر والعفاف المتحققة بهذا النحو. لذلك قال لمعرفته، لإحراز معرفته بالعدالة، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد فقط من دون اختيار هذا. ثم إنه قد يستدل، إذن هذا الوجه الذي ذكره صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى للتردد ليس بتام. إذن الأولى أن يقال هنا أولا أن الصحة تقتضيها العمومات والإطلاقات، فلا بد لمدعي الفساد من إبراز وجه يصلح للتقييد، وقد تقدم الوجه الذي ذكره صاحب جمع المقاصد وليس بتاما. هنا وجه ذكره المحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه الشريف. ذكر المحقق الأردبيلي كلاما ينقل عنه، وذكر الشيخ بعضه ولم يذكر كل ما يصلح أن يكون وجها للفساد وذكره المحقق الأردبيلي. الوجه الذي يذكره الشيخ عن المحقق الأردبيلي أن الشارع قد نهى عن الغش، الشارع نهى عن الغش وهو محرم، والغش صادق على المعاملة زين، ولو بملاحظة ما ورد في بعض الروايات أما علمت أن البيع في الظلال غش، فإن تلك الرواية طبقت عنوان الغش على نفس البيع، فإذا نفس البيع محرم والنهي عن البيع لا يجامع صحة البيع. طبعا الإشكال في هذا واضح. أما أولا فلأن النهي عن الغش إنما هو حرمة تكليفية، واقتضاء الحرمة التكليفية للفساد ممنوع. ثانيا الغش وإن تعلقت به الحرمة لكن صدقه على البيع ليس بلحاظ ذاته بل بلحاظ خصوصية في البيع، وإلا لكان كل بيع غشا وليس كذلك. ومن الواضح أن تعلق الحرمة بالبيع بملاحظة خصوصيته التي هي مصداق الغش يكون من موارد تعلق الحرمة بالشيء بلحاظ وصفه، وتعلق الحرمة بالشيء بلحاظ وصفه حتى لو قلنا بأن الحرمة في ذاتها تقتضي الفساد، لكن اقتضاؤها في الفساد في غير هذا المورد، بل يكون اقتضاؤها في الفساد على تقدير التنزل عن الإشكال الأول في حال صدق العنوان المحرم على الذات بما هي هي، لا في مثل هذا المورد. وأما ما ورد في الرواية من النهي عن البيع بأن لأنه غش أما علمت أن البيع في الظلال غش، فهو ليس ظاهرا في المدعى وهو أن الغش ذات البيع، بل الإمام في مقام بيان صدق الغش على هذا، والصدق أعم من أن يكون البيع غشا أو أن يكون البيع بلحاظ كونه في الظلال غشا، فيكون الغش قائما بشيء وهو الخصوصية غير ما هو مناط الصحة، فيمكن الجمع بينهما يكون بيع صحيح وهو حرام. هناك طبعا وجه آخر ذكره المحقق الأردبيلي، وهو أنه يقال يمكن أن يقال مثلا هذا ذكره المحقق الأردبيلي، وهو أن النهي يقتضي الفساد في المعاملة إذا كان النهي كما في المقام حيث إن صحة البيع تستفاد من مثل قوله أحل الله البيع، ومن المعلوم أنه إذا حرم الشارع فردا فلا يبقى مصداقا للحلال، والمفروض أن الصحة مبنية على الحلية، إذن يكون النهي رافعا لموضوع الصحة. وإن شئت قلت أن الصحة مترتبة على الحل والنهي موجب لارتفاعها ولو بالتخصيص باعتبار أن الغش بعض أفراد البيع في المقام، أما علمت أن البيع في الظلال إيشو، فيكون هذا مقدما على ذاك بالتخصيص والتقييد ورافعا لموضوع الحرمة. والجواب عن هذا الإشكال أن الحلية في أحل الله البيع ليست الحلية التكليفية بالمعنى الذي ذكره، بل هي الحلية اللغوية بمعنى الترخيص، والترخيص في المعاملة يساوق النفوذ. حتى لو قلنا بالحل التكليفي فإن الصحيح أن المراد بالحل التكليفي أن الشارع لم يمنع، ومن الواضح أن انتفاء المانع يساوق نفوذ البيع، وهذا من قبيل أن تقول يجوز لك أن تبيع حيث لا يتردد أحد في أن قوله يجوز لك أن تبيع وإن كان يفيد الترخيص التكليفي، لكنه من الأشياء التي إذا وقعت نفذت، من هذا القبيل قول الشارع يجوز لك أن تصلي في السوق، فإن من الواضح أن هذا ليس مفيدا لكون هذا الفرد مباحا بالإباحة الخاصة، بل المقصود رفع المانع، مع أن مفاد الدليل شنو الحل التكليفي يجوز لك أي أنه لا إثم، لكن واضح من ذلك من السياق أو من الارتكاز أو من المناسبات العرفية أن مراد الشارع هنا من الحل التكليفي أنه لا منع تكليفيا من تأثير المقتضي. فإذا كان في الشيء مقتضي الصحة نفذ، وهذا كذلك في قوله أحل الله البيع. إذن سواء قلنا بأن الإحلال تكليفي أو قلنا بأن الإحلال وضعي، فإشكال المحقق الأردبيلي ليس بوارد. هذا ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي بورود النهي عن هذا البيع، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، معللا بقوله حتى لا يباع بشيء إلى آخره، ولأن نفس البيع غش منهي عنه. هذه ثلاثة وجوه أنا ذكرت تقريبين لكيفية الاستفادة من هذه الثلاثة الوجوه. الوجه الأول أن الوارد في الروايات النهي عن بيع المغشوش، وهذا من قبيل النهي عن بيع الخمر. الوجه الثاني أن البيع غش. الوجه الثالث التعليل في الأدلة حتى لا يباع بشيء فيه غش. خب، كل هذه الوجوه تشترك في النهي، كل هذه الوجوه تشترك في النهي. فمن الواضح أنه يمكن أن يقال إجمالا بأن النهي التكليفي لا يقتضي الفساد، وهذا يعني أن الاستفادة من هذه الوجوه الثلاثة المشتركة في النهي يكون بأحد وجهين، أو قل بأحد تقريبين. التقريب الأول التمسك بقاعدة اقتضاء النهي الفساد، والجواب المتقدم راد لها لهذا التمسك. الوجه الثاني أو التقريب الثاني تخصيص النهي الدال على الحرمة التكليفية بأدلة الإمضاء التي لا تفيد إلا الإباحة ولكنها تستلزم الصحة. قال وفيه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرمين هو الغش، هو الغش، ذلك المحرم هو الغش لا يوجب فساده. هذا لا يوجب فساده خبر إن النهي لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. هناك أشار الشيخ أيضا إلى عدم صحة جواز التمسك بحرمة بيع الخمر لإثبات الفساد. وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في الخبر، أو في خبر لا يوجد عندنا دليل عن نهي البيع بيع المغشوش بما هو هو، بل توجد رواية قطع الدينار، ولذلك قال وأما خبر الدينار. هذا خبر الدينار فيه إشكال، وذلك لأن الإمام أمر بعد تقطيعه للدينار أن يلقى في البالوعة، وهذا لا يتناسب مع أدلة حرمة الإسراف والتبذير، خصوصا مع ملاحظة أن الدينار ذهب وليس كالدرهم فضة بحيث تكون قيمته منخفضة. دينار ذهب، فإذا كان مغشوشا فهو ذهب مغشوش. ومن المعلوم أن الغش في الذهب لا يوجب سلب عنوان الذهب، بل يوجب انخفاض جودته، الموجب لانخفاض القيمة. وهو ذهب لكنه ليس من الذهب النقي، والذهب النقي ليس ذهبا وشيئا، هو ذهب. من المعلوم أن خفض عيار الذهب يكون بخلطه بالفضة، كلما ازدادت نسبة الفضة في الذهب انخفضت الجودة في الذهب. الذهب الخالص هذا ما يعبر عنه بال24، إذا خلط بالفضة بنسبة معينة صار 21، وقد تزيد النسبة يصير 18، وقد تزيد النسبة يصير 14. هذه درجات الذهب المعتمدة في الأسواق. هذا الخلط ليس معناه أنك إذا حككت الذهب تجد فضة، هذا ليس كذلك. أنت كلما حككت الذهب ستجد أن كل جزء هو ذهب، وهكذا كلما أوغلت في الحاك فلن تجد إلا ذهبا ولن تجد فضة. إذن الدينار المغشوش ينبغي، إذا كان الغش في المادة لا يمكن أن يكون إلا ذهبا، بل يمكن الغش في السكة بأن يسك بغير السكة ويروج في السوق على أنه سكة الخلافة أو سكة البلد مثلا، ولكن من الواضح أن المادة شتكون نقية بعد. وهنا الإشكال أشد، الإشكال هو أنه إذا كانت مادة الدرهم ذهبا على كل تقدير، لأنه إن كان الغش في السكة فهو ذهب نقي، وإن كان الغش في المادة فهو ذهب على كل تقدير، ولو كان غير نقيا فإلقاؤه في البالوعة حرام ولا يصح أن يحمل الحديث عليه. إذن يتعين أن يكون الإلقاء في البالوعة باعتبار كون الذهب ليس عفوا كون الدينار ليس بذهب، زين ليس بذهب بل ولا فضة لعين الإشكال المتقدم، إذن يكون معدنا لا يصح التعامل به، فيكون هذا مما صنع وقصد به الحرام. ومن الواضح أن الآلات التي يقصد بها الحرام لا يجوز التعامل بها، ولا فائدة من هذا الدرهم إلا التعامل، إذن يجب أو الدينار لا فائدة من هذا الدينار إلا التعامل، يجب إذن قطعه وإلقاه في البالوعة. ولا أقل من وجاهة هذا الاحتمال الموجب لخروج هذا الخبر عما نحن فيه، إذن هذا الخبر لا يصح أن يتمسك به لما نحن فيه. وأما خبر الدينار فلو عمل به، قوله لو عمل به إشارة إلى ما قد يورد على الخبر من جهة السند باعتبار وقوع موسى بن بكر الواسطي الذي قيل أنه واقفي ولم يوثق. خرجت المسألة عن مسألة الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان هذا كان داخلا باعتبار الكشف، كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما، إذ لو كان ذهبا لم يجوز إلقاؤه. إن قلت نحن لا نعرف الجائزة وغير الجائز وفعل الإمام حج على كل تقدير، فليكن هذا المورد خارجا عن حرمة الإسراف والتبذير، أقول هذا من البعد بمكان أن يكون الإمام في مقام تخصيص حرمة الإسراف، كيف قد علله حتى لا يباع بشيء فيه غش، ولم يقل هذا مالي وأنا لي سلطان عليه والإسراف ليس بحرام. نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقد أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، أي يحمل على أنه مضروب من غير جنس النقدين وبالتالي لا يكون مالا، فلا يكون في إلقائه في البالوعة حرمة ولا مفسدة، ويتعين حينئذ إلقاؤه في البالوعة باعتبار أنه يروج بين الناس يكون مادة فساد. كذلك لو كان من غير الخالص منهما، لكن إذا لم يمكن الاستفادة منه إلا في التعامل، أما لو أمكن الاستفادة منه في التزيين بعد يكون في إلقائه في البلوعة إشكالون. ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.